السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل إن شاء الله تعالى بيان ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. فتوقف بنا الحديث عند بيان معاني كلمة ربي، وأنها تأتي بمعان كلها ثابتة لله تبارك وتعالى. فرأينا أن من معاني الرب هو السيد والمالك والمدبر والقائم على الشيء والمصلح له. المهم أننا أطلنا في بيان هذه المعاني لتكررها، خاصة الأمور المتعلقة بسورة الفاتحة، إنما نطيل فيها كما سبق أن أشرنا في المقدمة لتكرارها، ولأننا نقرأها في كل ركعة فلا بد من فهمها فهما جيدا. وذكرنا أمثلة على كل معنى من هذه المعاني الثلاث، سواء كان الرب بمعنى المالك للشيء أو السيد المطاع أو المصلح للشيء والمدير له. ورأينا أيضا أن نتحدث عن شيء مهم يتعلق بالله تبارك وتعالى، وهو هل أن اسم أو أن كلمة الرب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. فقوله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين هل هي مجرد صفة من صفاته، أو أنه أيضا اسم من أسمائه الحسنى يقتضي صفة من صفاته العلا، على القاعدة المشهورة أن كل اسم صفة وليس كل صفة اسم. فنقول ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة هو القول الذي سار عليه أهل السنة والجماعة، فأثبتوا لله تبارك وتعالى هذا الاسم الكريم الرب. وممن أثبته من أهل العلم الإمام الخطابي في شأن الدعاء، وابن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، والحليمي في المنهاج، والبيهقي في الأسماء والصفات، وابن حزم رحمه الله، وابن العربي، والقرطبي، وابن القيم، وابن الوزير، وغيرهم من أهل العلم رحمه الله. فالشاهد من ذلك كله هو أن الرب يعتبر صفة ويعتبر في الوقت نفسه اسما من أسمائه سبحانه. والدليل على ذلك هو ما رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. ووجه ذلك كما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا المحل، محل الركوع والسجود، هو محل ذل وخضوع لله تعالى، فلا يليق بأن يقرأ القرآن حال الركوع ولا حال السجود، وإنما يفعل ما سيذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك لما اختلف أهل العلم في مسألة وهي من ملح العلم، وليس من عقده، يعني ليس من مسائل الأصول ولا، لكن من ملح العلم أنهم اختلفوا قديما، وأهل العلم كثيرا ما يريدون أن يفصلوا في كثير من المسائل المهمة، مثل اختلافهم في أيهما أفضل. يعني إنسان عنده وقت، مثلا لديك وقت وتريد أن تصلي تطوعا لله، فأيهما أفضل، أن تطيل القيام والقراءة أو أنك تطيل السجود وتطيل الركوع؟ فهذه شيم علمائنا رحمة الله عليهم، كانوا يبحثون في الزائد من الطاعات، وكانوا يعيشون عالما آخر كما لا يخفى. حتى الذي يريد أن يتبحر ويبحث ويفتش ويقمش عن مشاكلهم التي كانوا يطرحونها يجدونها كلها في إرادة زيادة الخير. مثلا نحن اليوم بماذا نفاضل، أو بين أي شيئين نفاضل؟ نفاضل بين العلم واللهو. يعني نبقى دائما نذكر الناس بضرورة طلب العلم وتحصيله وبذل الجهد فيه والاجتماع عليه، ثم نريد أن نحذرهم من ماذا؟ من اللهو، من اللغو، من إضاعة الأوقات، من المكوث في الطرقات وغير ذلك. قديما لا، قديما كانوا يفاضلون بين أنواع الطاعات، ما كان يخطر في مجالسهم ولا في بالهم مثل هذا اللغو. جاء في صحيح مسلم مثلا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه مرة كانوا جالسين أمام منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج بعد إلى خطبة الجمعة، فقال أحدهم: أما والله لا أجد شيئا أعظم من سقاية الحاج، أنك تسقي الحجاج هذا شيء عظيم جدا، فهذا لا يمكن تصور الأجر فيه. وأما الآخر فقال: أما أعظم الأعمال التي أبتغيها هي عمارة المسجد الحرام. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وهم يأخذون ويتجذبون هذا طرف هذا الحديث، فنزل قوله سبحانه وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله؟ فالله عز وجل يريد أن يبين لهم الأسماء. الشاهد كله أن المفاضلة كانت قديما بين أرباب الطاعات، أما اليوم فصرنا نفاضل بين الطاعات وبين المعاصي. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أو العلماء يفاضلون أيهما أفضل، القراءة وتطويل القراءة بالقيام، أو تطويل القيام بالقراءة أو تطويل الركوع والسجود. فهناك تجدون العلماء يخوضون في هذه المسألة خوضا عجيبا، وهذا يرجح وهذا يجب، من هنا شيء يدل على علو همتهم في عبادته له، أنهم يريدون معالي الأمور لا سفاسفها. يأتي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يفضل النزاع فيقول: أما فيما يخص الذكر فلا ريب أن باعتبار الذكر أشرف شيء هو القيام. يعني إذا نظرت للذكر أشرف شيء هو القيام، يعني في القيام قراءة، قراءة القرآن كلام الله. أما إذا أردت أن تنظر إلى الهيئة فلا أفضل من السجود. يعني بالحيثيات تزول المشكلات، إذا نظرت لما تقوله في قيامك فلا شك أن القيام أفضل، وإذا نظرت إلى الهيئة فلا شك أن السجود أفضل من القيام. ثم بدأ رحمة الله عليه يبين الغرض من هذه الهيئة، هيئة السجود هي الذل والانكسار والافتقار إلى الله، فلا يليق أن تقرأ القرآن في سجودك وركوعك. الرسول عليه الصلاة والسلام يأتينا فيقول: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. والشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب. فاستدل علماؤنا رحمة الله عليهم أن كلمة الرب ليست مجرد صفة، بل هو أيضا اسم من أسماء المولى تبارك وتعالى. ومثله الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، ذلك لأن الله كما ثبت ينزل إلى السماء الدنيا فينادي. أقرب ما يكون الرب سبحانه من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وهذا أيضا يستدل به علماؤنا رحمة الله عليهم على أن الرب من أسماء الله تبارك وتعالى المقتضية لصفاته. إذن هذا معنى رب العالمين، أي سيد، السيد المطاع ومالك العالمين ومدبر ومصلح شأن العالمين. ولا شك أن تربية الله تعالى لعباده نوعان، كما يذكر ذلك الإمام الطبري وغيره، تربية عامة وتربية خاصة. التربية العامة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر والصالح والطالح، فالله عز وجل يجود على هذا وذاك، كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك، هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فالله عز وجل يؤتي كل عباده، بل البهيمة يؤتيها رزقها رغدا حيث شاءت. فهذه ليست هي التربية العظيمة، بل التربية الخاصة هي الأعظم، وهي أن الله عز وجل يأخذ بيديك إليه ويدلك به عليه حتى تنال رضاه وتصل إلى مبتغاه. وهذا أعظم نعمة يمن الله تبارك وتعالى بها على عبيده. إذن فالإنسان عندما يقول الحمد لله رب العالمين، عليه أن يستحضر مثل هذه المعاني، أي أنه يتقرب إلى الله عز وجل بأنه يدعوه يا مدير الأشياء ويا مصلح الأشياء، أصلح حالي وإكلأني بحفظك الذي الذي لو غاب عنا طرفة عين أو أقل من ذلك لهلكنا. وآخر شيء بقي علينا في قوله سبحانه الحمد لله رب العالمين، وهي معرفة معنى العالمين. الحمد لله أطلنا فيها بما فيه كفاية، وربي بينا معانيها وأقسام التربية. والعالمون الله عز وجل قال الحمد لله رب العالمين، أما بالرفع فتقول العالمون. والعالمون جمع عالم، جمع عالم. والذي يطالع في أقوال القدامى يجدهم ربما أكثر من الأقوال في معنى العالم، فهذا مثلا يقول كل جيل فهو عالم، والآخر يقول غير ذلك. والصواب الذي عليه المحققون من علماء التفسير بل وأئمة اللغة العربية أن العالم هو ما سوى الله تبارك وتعالى، كل مخلوق العالم هو ما سوى الله، لأن الوجود إما خالق أو مخلوق، فالمولى تبارك وتعالى خالق وغيره مخلوق فهو العالم. لذلك قال ابن منظور رحمة الله عليه، قال والعالم مفرد، أو العالم أو العالمين جمع عالم، والعالم كل ما هو مخلوق، كل ما هو مخلوق. ثم ذكر قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال العالم هو الإنس والجن. وقال قتادة رحمة الله عليه، العالم هو كل ما خلقه الله تعالى، فيشمل عالم الإنس والجن. عالم الإنس هذا عالم، وعالم الجن هذا عالم، وعالم الملائكة هذا عالم، وعالم الجماد عالم، وعالم النبات عالم. فهؤلاء عالم وعالم وعالم، عالمون. فمن سيد هذه العوالم، ومن سيد أو من مصلح هذه العوالم، ومن مالك هذه العوالم، فلا شك أنه الله تبارك وتعالى. فقال الحمد لله رب العالمين. والعالم، كلمة العالم مشتقة من العلامة، لأنه العلامة لماذا سميت علامة؟ لأنها دليل على الشيء، دليل على الشيء. فمثلا لما تقول علامة البلوغ كذا وكذا، لأنها دليل عليها. وعلامة دخول وقت صلاة الظهر مثلا دلوك الشمس، ومثلا علامة دخول صلاة المغرب هو غروبها. فالعلامة تدلك على الشيء. فسمي عالم الإنس والجن، أو هذه المخلوقات سميت بالعالم لأنها تدل على خالقها سبحانه. لأنها تدل على خالقها. لاحظ حتى الجبال مثلا سميت بالأعلام، وترى سبحانه وتعالى يقول وترى الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار هي البواخر، المنشآت أي المبنية على البحر، من الذي أمسكها؟ هو الله. وترى ومن وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، الجوار هي البواخر، وتجري في الماء فتمخره وتمخره أي تشقه، لكنك تراها كالأعلام كالجبال، لو رأيتها من بعيد قلت إنها جبل، ولكنها تسير بإذن الله تبارك وتعالى. والجبل أيضا، إذن لذلك سمي الجبل علما، حتى إن خنساء رضي الله تعالى ماذا تقول ويترثي أخاها صخرا وإن صخرا لعالم تأتم الهداة به، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه عالم في رأسه نار، أي كأنه جبل في رأسه نار. الجبل يعد علامة على أنك وصلت إلى البلد الفلاني وأنك وصلت إلى الإقليم الفلاني، فلذلك سميت المخلوقات عالم، لأنها تدل على خالقها كما قال ابن المعتز: فيا عجب كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه. فيا عجب كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. هذا معنى العالمين، فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. شرحنا معنى الحمد ومعنى كلمة رب ومعنى كلمة العالمين. ثم قال عز وجل: الرحمن الرحيم. وقد سبق ولله الحمد أننا فصلنا وأطلنا الكلام في بيان معنى الرحمن الرحيم، وذكرنا أن كل من الاسمين يدل على الآخر، لأنهما صيغة مبالغة من الرحمة، صيغة مبالغة من الرحمة، يعني ما قالش الراحم، الرحمن والرحيم، وبينا أن صفة الرحمن أبلغ من صفة الرحيم، إلا أنهما إذا افترقا فكلاهما له معنى الآخر، يعني إذا افترقا الرحمن معناها الرحيم والرحيم معناها الرحمن، لكن إذا اجتمعا فهنا نقول الرحمن أبلغ، فتكون صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، والرحيم تدل على الفعل أنه يرحم عباده. ولما بدأنا تفسير هذه السورة سورة الفاتحة ذكرنا أن الصحيح من أقوال العلماء هو أن البسملة آية من آياتها، وأطلنا في ذكر الأدلة بما فيه كفاية، فعلى اعتبار أنها آية وهو الحق إن شاء الله تعالى، فما سر تكرار الرحمن الرحيم؟ يعني شوف، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، فما سر تكرار هذين الاسمين الكريمين؟ ولا شك أن القرآن الكريم ليس كغيره من الكلام، العرب يذمون التكرار إلا إذا كان لفائدة، إلا إذا كان لنكتة، ولا بد للمسلم وقارئ القرآن أن يقف عند تكرار القرآن الكريم، فلا شك أن فيه فائدة، إن دل فقط على التوكيد فذاك قليل، يعني يدل مثلا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، هذا يراد منه مجرد التوكيد، لكن هناك أسرار لا بد من البحث عنها. لماذا كرر المولى تبارك وتعالى في هذه الآية وفي غيرها بعض الكلمات؟ فلا شك أن ثمة فوائد لا بد من الوصول إليها، وكثيرا ما يستعجل بعضهم فيقول في الآية تكرار لمجرد التوكيد. نعم، نقول التوكيد هذا يستفاد لا شك، فمثلا في قوله عز وجل في سورة النساء: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ثم قال: ويريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال زوج مرات يريد الله، مرة ثالثة والله يريد أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالظاهر من كلام الله عز وجل إنسان يقول تكرار لمجرد التوكيد، يريد الله أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ولكن الذي يرجع إلى أقوال العلماء الذين استنبطوا من القرآن الأعاجيب نجد مثلا ابن القيم رحمة الله عليه يذكر في روضة المحبين، هذا كتاب جيد روضة المحبين، فيقول رحمه الله تعالى في بيان مثل هذا التكرار، قال: والحق أنه لما كان للعبد ثلاثة أحوال، العبد له ثلاثة أحوال، قال: حالة جهل بما يحل له ويحرم عليه، فعندئذ قال المولى تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم، فضمن الله له البيان والهدى مقابل الجهل، الجهل بما يحل له وبما يحرم عليه، هذه الحالة الأولى تاع الإنسان الجهل. أو الحالة الثانية وهي التقصير، أحيانا العبد يقصر يبذل جهده مع ذلك لا يصل إلى شيء، فعندئذ ضمن الله تبارك وتعالى له التوبة، فالمقصر يحتاج إلى توبة الله تبارك وتعالى عليه. الحالة الثالثة يقول العبد أحيانا يضعف فيتنكب عن الطريق، فالله عز وجل هنا ضمن له سبحانه التخفيف، وخلق يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فلا بد أن نبذل أحيانا جهدا في إدراك أسرار تكرار القرآن. فما السر في إعادة الرحمن الرحيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. تظهر لنا فائدة هذا التكرار من وجهين اثنين. الوجه الأول أن ربوبية الله تعالى، ربوبية المولى، إصلاحه للشيء وتنشئته له وسيادته وملكه، أنه قائم على الرحمة الواسعة، وكأن سائلا سأل، كأن السائل يسأل: الحمد لله رب العالمين، الله رب العالمين، ربوبيته ماذا؟ ربوبية سلطة وانتقام أم ربوبية رحمة وإنعام؟ يعني العبد يسأل ربوبية الله تعالى هل هي ربوبية سلطة وانتقام، أي كأن دأب الله عز وجل البطش، أم أن ربوبية الله وإدارته للشيء وتربيته للشيء قائمة على الرحمة والإنعام؟ فقال الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أي كأن ربوبية عز وجل هي سيادته زد وملكه زد وإصلاحه وتدبيره للأشياء قائم على الرحمة الواسعة، ليس قائما على البطش والانتقام وغير ذلك، لأن هذا يتصور في المخلوق. المخلوق إذا كان سيدا مطاعا، وإذا كان مالكا للشيء، وإذا كان مديرا للشيء، فهذا يتصور منه أنه ربما جار يجور، ربما تسلط، ربما تكبر، ربما تجبر. أما الله عز وجل فصفاته سبحانه وتعالى التي تضمنتها الربوبية كلها قائمة على الرحمة، الرحمن الرحيم، أكده باسمين كريمين. هذا الأول. الوجه الثاني، ونحن نتحدث عن الله تبارك وتعالى فلا بد من فهم مثل هذه الأمور. الوجه الثاني ذكره الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وتبعه على ذلك الإمام الشوكاني، قال: لما كان في اتصافه سبحانه برب العالمين ترهيب ومهابة، صح ولا لا؟ لما تسمع رب العالمين هناك ترهيب، سيد، هناك جبروت، قارنه الله عز وجل بما يدل على الترغيب، ذكر ترهيبا ثم ذكر ترغيبا، وهذه عادة القرآن: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهذه كما يعتبرها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرجى آية في القرآن، أرجى آية في القرآن، أي آية التي تدل على رجاء رحمة الله، الآية التي تعيد لك النفس، الآية التي تدلك على وتقرب إليك رحمة الله. وهذا مهم جدا أن يقترب العبد من إدراك هذه الرحمة، رحمة المولى عز وجل، لأنها سبقت غضبه. لاحظ: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ما قالش وأني أنا المعذب العذابان، قال وأن عذابي، لم يذكره على صفة الاسم، إنما ذكره على هكذا صفة عذابي، ولكن في الرحمة قال الغفور الرحيم، فسبقت سبحانه رحمته غضبه، وشأن الله عز وجل قائم على الرحمة. وهذا الوجه الثاني من أو لبيان سر تكرار الرحمن الرحيم أن من وراء ذلك فائدة، أن الله لما قال رب العالمين أراد أن يشد أزرك ويجلبك إليه الرحمن الرحيم، لا تنظر فقط إلى تلك المهابة وإلى ذلك السلطان العظيم، ولكن انظر إلى الرحمة التي يوصلها الله تعالى إليه. ونختم إن شاء الله حديثنا عن الرحمن الرحيم بما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه، حيث لاحظ هذا الإمام الذي يقال عنه إذا استدل بالقرآن فلن يترك حرفا من حروف كلامنا، يعني الصوفية في زمانه كانوا إذا سمعوا ابن القيم استدل يسألون بماذا استدل، إذا قيل لهم إنه استدل بالقرآن فروا يفرون، لأنهم يعلمون أن هذا الرجل إذا بدأ يستدل بالقرآن صار القرآن أمامه كله بمثابة الكلمة الواحدة يأخذ منه ما يشاء، فكان سريع الاستحضار في مثل هذه الأشياء. فوقف رحمه الله تعالى عند هذه الأسماء، بينا أن الفاتحة تضمنت توحيد الأسماء والصفات، وقف عند هذه الأسماء الثلاثة، شحال من اسم إلى الغاية الآن، الله الرحمن، طبعا الرحمن الرحيم تضمنت الرحمة، زد ورب ورب العالمين. فأراد أن يقف شيئا فقال رحمة الله عليه في مدارج السالكين، قال اشتملت، طبعا هو يحكي على الصورة، اشتملت هذه الصورة على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى، هذا سبق أن بيناه، بثلاثة أسماء، أي تعرف الله عز وجل إلى عباده بثلاثة أسماء، قال وعليه وعليها بنيت الصورة، سورة الفاتحة كلها بنيت على هذه الأسماء الثلاث، بين لنا قال وهي الله الرب والرحمن، قال إياك نعبد بنيت على الله، لأن الله يقتضي الألوهية بحق، إياك نعبد ترجع إلى الله، قال وإياك نستعين ترجع إلى الربوبية، لأن الله عز وجل هو الذي يدبر أمرك ويصلحه وينشئك فأنت تستعين به، قال واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ترجع إلى صفة الرحمة لأن الله برحمته يهديك. فلاحظ كيف أن ما رد كل هذه الصورة إلى هذه الأسماء الثلاثة المتتالية بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا ما يمكن أن يقال في تفسير قوله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. قال سبحانه مالك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين الرحمن، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ولنا في هذه الآية طبعا لنا مباحث نتطرق إليها إن شاء الله تعالى. أولا نبين معاني هذه الكلمات مالك يوم الدين. أما كلمة مالك وقرئ كما تعرفون ملك، وسيأتي إن شاء الله تقرير من قرأ بذاك أو بيان أقوال العلماء في أيهما أبلغ، بيان أيهما أبلغ. فالمالك هو ذو الملك، والملك هو السلطان والعزة والعظمة، الملك هو السلطان والعزة والعظمة، فإذا قلت المالك والملك أي صاحب السلطان وصاحب العزة وصاحب العظمة. ويوم الدين هو يوم القيامة، مالك يوم الدين، يوم الدين هو اسم من أسماء يوم القيامة، وللقيامة أسماء كثيرة لا تخفى عليكم إن شاء الله. فلماذا سمي يوم القيامة يوم الدين؟ ما معنى الدين هنا؟ فالدين يطلق على معان كثيرة في اللغة، حتى في القرآن الكريم استعملت بعض هذه المعاني، فمن أشهر هذه المعاني الملة كما نعرف إن الدين عند الله الإسلام، لكن هل المقصود بمالك يوم الدين أي مالك يوم الملة؟ هذا لا يعقل. ومن معاني الدين أيضا الطاعة، كما تقول فلان دان لفلان أي خضع وطاع، ومنه قول الشاعر عندما صار يمدح من قريشا من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معدي، من القوم رسول الله منهم عليه الصلاة والسلام. لهم دانت رقاب بني معد، لهم دانت بمعنى لهم خضعت ولهم طاعت ولهم ذلت. إذن فالدين يأتي بمعنى الملة، وهذا كثير، وهو الذي يتبادر إلى الذهن في أول الأمر، وتأتي بمعنى الطاعة. يطلق أيضا على العادة، تقول فلان دينه وديدنه كذا وكذا، أي عادته، دينه وديدنه كذا، أي عادته كذا وكذا. ومنه الحكم، يطلق الدين ويراد منه الحكم. منه قوله عز وجل ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في حكم الملك. طبعا ملك مصر في ذلك الزمان كان الملك، أو كان الحكم أن حكم بني يعقوب يختلف على حكم ملك مصر، لأن مصر كانوا يدينون بدين آخر، الأقباط المعروفين. فما كان يوسف عليه السلام يستطيع أن يدخل أخاه في حكم الملك، فكانت شريعتهم أن الذي يسرق يضرب عليه الرق، كان الذي يسرق الحكم أنه يضرب عليه الرق، أي يصير غلام لمن سرقه، أو غلام لمن يريد الحاكم أن يجعله غلاما. فاحتال يوسف عليه السلام فوضع السقاية في رحل أخيه حتى يتهم بالسارقة فيملك أخاه ويبقيه عنده، ويبقيه عنده. لذلك قال قالوا من وجد في رحله فهو، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي الذي وجد في رحله فجزاؤه هو الرق. المهم هنا المقصود ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي ما كان ليأخذ أخاه في حكم الملك. ومنه أيضا من المعاني التي نريد أن نقف عندها، لأن هي المقصودة بسورة الفاتحة، كلمة الدين في مالك يوم الدين مقصود منها إما الجزاء وإما الحساب وإما كليهما، يعني المقصود بمالك يوم الدين مالك يوم الحساب ومالك يوم الجزاء. لماذا؟ لأن القيامة يوم حساب، وفي الوقت نفسه هو يوم جزاء كما يخف. أما الجزاء أو استعمال الدين بكلمة الجزاء، تطلق كلمة الدين على الجزاء كقول المثل المعروف، وهو ليس بحديث على كل، ولشيوعه ولصحته، لشيوعه ولصحته ولكثرة تداول العلماء له ظنه الناس حديثا، حتى منذ صغارنا ونحن نعتقد أنه حديث، وهو قول العرب كما تدين تدان. هذا أثر روي نعم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بإسناد ضعيف لا يصح، إنما يروى موقوفا على بعض الصحابة كأبي الدرداء. كما تدين تدان، شو معناها كما تدين تدان؟ كما تجازي الناس تجازى، كما تجازي الناس تجازى. إذن معنى الدين هو الجزاء، معنى الدين هو الجزاء. وهذا أمر معروف له شواهد كثيرة من كلام العرب، أن الدين المقصود به الجزاء. فمالك يوم الدين مالك يوم الجزاء سبحانه. وهناك معنى آخر للدين صحيح أيضا، لأن المعاني التي ذكرتها أولا هي على سبيل الفائدة، يطلق على الملة، يطلق على الطاعة، يطلق على العادة، يطلق على الحكم. وهناك معاني أخرى لا تحصر وشواهدها يعني تخرجنا عن المقصود، لكن المعاني التي نريد أن نضع أيدينا عليها هو هذا المعنى الجزاء، والمعنى الثاني الحساب. المعنى الثاني للدين هو الحساب، كقوله عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بيوم الحساب، يوم الحساب. وهذه قرينة، دائما يقرن الله عز وجل التكذيب باليوم الآخر باش بترك التصدق والزكاة وغير ذلك، أي لا يترك الزكاة ولا يترك التصدق إلا من لا يؤمن بالله اليوم الآخر. فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فهذا أمر معروف، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، يقرن دائما بين التكذيب باليوم الآخر و ترك الصدقة. كما قال عز وجل في بيان أو في استعمال كلمة الدين بمعنى الحساب، يوم يوفيهم الله دينهم الحق، يوم يوفيهم الله دينهم الحق. شو معنى هدينهم الحق هنا؟ أي حسابهم الحق، يوفيهم أي يقبضهم حسابهم الحق. ومنه قوله سبحانه على لسان المشركين: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. شو معناها مدينون هنا؟ أي محاسبون، أن نحاسب بعد الموت، وغير ذلك من الآيات. ومن اللطائف التي يذكرها العلماء في هذا المعنى الدين، الدين يأتي بمعنى الحساب، لاحظ، بمعنى الجزاء لا شك، بمعنى الحساب أمثلة كثيرة. بعض العلماء ذكر قوله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة الحر. ماذا قال؟ ذلك الدين القيم. فالظاهر وش معنى ذلك الدين القيم؟ وش معنى ذلك الدين القيم؟ الظاهر أي تلك هي الملة القيمة، ذلك هو الطريق القيم، تلك هي النحلة العظيمة القيمة. بعض العلماء قال ذلك الدين القيم، ذلك الحساب القيم، أي الحساب بالشهور القمرية التي جعلها الله عز وجل مواقيت للناس والحج، هو الحساب القيم. شفنا يعني كيف؟ ذلك الدين القيم أي ذلك الحساب القيم على قول. وبعضهم قال لا، الدين هنا معناها الملة والطريقة التي أمر الله تعالى بها. المهم، المقصود من قوله سبحانه مالك يوم الدين هذان المعنى: المعنى الجزاء ومعنى الحساب. فالله عز وجل مالك الجزاء، مالك يوم الجزاء ومالك يوم الحساب. لذلك إذا قال لك قائل: ما معنى مالك يوم الدين؟ فقل له: مالك يوم القيامة، مالك يوم القيامة. وثبت ذلك عن من الصحابة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يرويه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه، ذكر أن ابن مسعود وغيره من الصحابة، الحافظ ابن حجر يعزوه إلى غيره من الصحابة أيضا، قال: مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء والحساب. وذكر أيضا ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه في تفسير سورة الفاتحة، ذكر عن مجاهد ابن جبر، مجاهد ابن جبر هذا تعرفنا عليه في مقدمة التفسير، فهو من أبرز تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى، قال: والدين الجزاء في الخير والشر، الدين هو الجزاء في الخير والشر. ومنه اتصافه سبحانه وتعالى بالديان، فنسمع دائما وصف الله تبارك وتعالى بأنه الواحد الديان. شو معناها؟ بمعنى أنه الواحد المحاسب والمجازع عباده على ما يفعلون من ثواب أو عقاب. وهل هو من أسمائه؟ فهذا إن شاء الله سنراه في مبحث خاص إن شاء الله. هذا فيما يخص مالك يوم الدين، أو فيما يخص المعاني هذه الكلمة. شفنا شو معناها مالك ويوم الدين، من أين اشتقت هذه الكلمة. والآن نتطرق إن شاء الله تعالى إلى المبحث الثاني، يتعلق بالقراءة الثانية، وهي ملك يوم الدين. هناك من قرأ مالك يوم الدين، وهذه قراءة سبعية لا شك فيها، قراءة عاصم رحمة الله عليه، وقرأ نافع وغيره كابن كثير وابن عامر وأبي عمر بن العلاء، قرأوا بملك يوم الدين. ولا شك أن تعدد القراءات بمثابة تعدد الآيات، يعني وهذه قاعدة مفيدة من قواعد علم القرآن، أن تعدد القراءات بمثابة تعدد الآيات، يعني لا تتعجب من تعدد القراءات، اجعلها وكأنها آية جاءت في موضع آخر. فالله عز وجل قال مالك يوم الدين لها معنى، وملك يوم الدين لها معنى، فكأنهما آيتان مستقلتان. وهذا ستراه في مقامات كثيرة من القرآن الكريم، كتفسير قوله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، من قرأ بالكسر، وهناك من قرأ بالنصب وأرجلكم. قال العلماء: لا إشكال في ذلك، تعدد القراءات بمثابة تعدد الآيات، فهذه القراءة لا حكم، وهو الوضوء وغسل الرجلين وجوبا إذا قرأت بالنصب، ومن قرأ بالكسر فيقصد المسح على الخفين كما أثر ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فأيهما أبلغ، أي إذا عرفنا القراءات أنه تقرأ ملك يوم الدين وتقرأ مالك يوم الدين، فبحث العلماء قديما في هاتين القراءتين أيهما أبلغ، أي أيهما أشد دلالة في المدح والكمال وغير ذلك. فاختار قوم أن قراءة عاصم مالك يوم الدين أبلغ من قراءة ملك يوم الدين، وذلك لأن مالك تدل على الفعل، أن الله عز وجل يوم القيامة هو الذي يتصرف وإليه الحكم وحده، تبانا. لذلك عز وجل قال قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، لاحظ هو يملك الملك، مالك الملك يعني يتصرف في المالك، فقالوا كلمة مالك تدل على التصرف في الشيء وأنه الذي يقوم على الشيء، فهو مالك الملك، مالك الملوك كلهم يعني يتصرف فيهم ويحكم فيهم. ولا شك أن يوم القيامة الله عز وجل يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، فهو مالك الملك. وقالوا أيضا الذين اختاروا قراءة مالك يوم الدين، قالوا ذلك لأنه سبحانه وتعالى، أو لأن سبحانه وتعالى كما يقول أبو العباس المبرد رحمة الله عليه، تقول فلان مالك الدرهم، مالك الدرهم، فلان مالك الثوب، الإنسان يملك الشيء، هذا تقول مالك. أما ملك فربما مر عليه زمن لا يملك فيه شيئا، كالملك الذي يعزل، كالملك الذي يجرد من ملكه، يطلق عليه لفظ مالك لكنه ليس بمالك. فاختار هؤلاء أن مالكا أعظم من ملك. وغيرهم وهم أكثر أهل العلم قالوا بل ملك أبلغ من مالك، أي ملك يوم الدين واسم ملك أعظم من مالك. وإليك حجتهم، قالوا رحمة الله عليهم لأن الله تسمى بالملك ولم يتسمى بالمالك. طبعا نحن في درجتنا اليوم لا فرق عندنا بين ملك ومالك، نسمي فلان عبد الملك ونسمي فلان ايش نقوله عبد المالك، لكن العلماء يقول لك الاسم الذي يعبد له هو الملك وليس المالك. تقول عبد الملك، قالوا ولا تقل عبد المالك. فقال ولا شك أن الوصف الذي يتسمى الله تعالى به أبلغ من الوصف الذي لا يتسمى به، فقالوا الملك أعظم من المالك. ونجد المولى عز وجل تسمى بالمالك في كتابه، فقال فتعالى الله الملك الحق، وقال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، وغير ذلك من الآيات. ولكنه لم يتسمى قط بالمالك، إنما أخبر عن نفسه أنه مالك، مالك الملك، مالك يوم الدين، أما أنه اسم فلم يتسمى إلا بالمالك. فرجعنا إلى العلماء فقلنا لهم ماذا تقولون في أقوال هؤلاء وهؤلاء؟ قالوا الصواب أن القراءتين كلاهما بلغتان، وأن كل قراءة تخدم معنى القراءة الأخرى، والجمع بين القراءتين فيه فائدة عظيمة، وذلك لأن ملك الله تبارك وتعالى حقيقي من جميع الوجوه. فمثلا عامة الناس يوصفون بأن، أو عامة الناس يوصفون بأنهم مالكون، فلان مالك، يملك الدار، يملك الدرهم، يملك الثوب، ولكنه ليس ملكا، ولا لا، يعني عامة الناس يملكون ولكنهم ليسوا ملوكا، ليسوا ملوكا. أنا مالك لهذا الكتاب وأنت مالك لهذا الثوب ولكنك لست مالك. فهنا يكون ملك أبلغ من مالك، فهم؟ ليس كل مالك هو ملك. قال وملك قد يجرد من ملكه فلا يملك ولا يصير مالكا. والله عز وجل ملك وفي الوقت نفسه مالك. طب هنا يعني مجموع القراءتين يصف الله تبارك وتعالى بالملك الحقيقي التام، بأنه ملك حقا وبأنه يملك أيضا حقا. والله عز وجل لا يكون في ملكه إلا ما يريد ولا يريد إلا ما يحمد عليه. لذلك نجد في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة الإخبار عنه كثيرا، له الملك وله الحمد، لأنه سبحانه لا يكون في ملكه إلا ما يحمد عليه عز وجل، فهو الملك الحقيقي وهو المالك الحقيقي. وعندنا نقطة أخرى نقف عندها قليلا، وهي هل الديان اسم من أسماء الله تبارك وتعالى؟ هل الديان اسم من أسماء الله تعالى؟ وأي إنسان يريد أن يثبت اسما من أسماء الله إلا وعليه الرجوع إلى الكتاب أو السنة؟ لذلك رأينا أنه من اللائق أن نقف أحيانا مع أسماء الله تعالى واستنباطها من آيات الله وشرحها إن كان يحتاج الاسم إلى شرح. فهذه النقطة وهي هل أن الديان اسم من أسمائه؟ فلا شك أن الله يوصف بأنه الديان، أي المحاسب والمجازي لعباده، الله يوصف بهذا لا إشكال. ولا شك أيضا أن إثبات الاسم ليس كإثبات الصفة، إثبات الاسم يحتاج إلى دليل خاص. فهل هو من أسمائه؟ يعني هل يجوز يزيد عندك ولد وتسميه عبد الديان، عبد الديان؟ إذا اعتقدت أنه اسم فلك أن تسمي، بخلاف الأشياء التي لا تثبت مثل الرشيد، الناصر، الباقي. كثير من الناس ربما يسمي عبد الرشيد وعبد الباقي وعبد الناصر، وهذه ليست أسماء في الحقيقة، إنما هي صفات. والعلماء يرون أنه ليس من اللائق تسمية الناس وتعبيدهم لغير الأسماء، بل الاسم يعبد، الصفة لا، الصفة لا تعبد العبد إلى الصفة ولكن عبده إلى الأسماء، وهذا أحد الفروق بين الأسماء والصفات. ففي إثبات هذا الاسم قولان لأهل العلم، فممن أثبته يعني هناك كثير من العلماء أثبتوه كالإمام الخطابي رحمة الله عليه وابن مندى والحليمي والقرطبي وابن القيم رحمه الله، هؤلاء أثبتوا اسم الديان، فقالوا الله يوصف بأنه الديان ومن أسمائه سبحانه الديان أيضا. قابلهم فريق آخر فقالوا إنه مجرد صفة وليس اسما، وممن قال بذلك الإمام الأصبهاني رحمة الله عليه وابن العربي المالكي وابن حجر العسقلاني والشيخ عبد الرحمن السعدي صاحب التفسير المعروف والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هؤلاء قالوا إنما الديان صفة وليس اسما. والصواب والله تعالى أعلم أن الذي ينظر في السنة النبوية الصحيحة يجزم بأن الديان اسم من أسمائه، يعني الدليل قام على ذلك، ولولا الدليل لما قلنا بذلك. والحديث جاء في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وفي الأسماء والصفات للإمام البيهقي وفي كتاب السنة لابن أبي عاصم، والسنة لابن أبي عاصم ولله الحمد محققة من الشيخ الألباني رحمة الله عليه وحكم على الحديث بأنه صحيح في السنة لابن أبي عاصم. وهذا الحديث جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو سمع الحديث أن رجلا يروي حديثا، فهو لم يشأ إلا أن يذهب إليه. وهل تعرفون المسافة التي كانت بين جابر بن عبد الله وهذا الرجل الذي بلغنا الحديث؟ مسافة شهر كامل، مسافة شهر كامل لأجل حديث واحد. فما بالك لو جلست الآن أنت في مجلس علم وسمعت خمسة أحاديث صحيحة بفهمها، فلقد استفدت أكثر من جابر بن عبد الله، أي في رحلة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام فاشتريت بعير. لاحظ لم يعتذر ليس لي وسيلة نقل ولا، فاشتريت بعيرا، أظن من الأذن. المهم فاشتريت بعيرا لأجل ماذا؟ لأجل شرح كتاب؟ لا، لأجل حديث واحد. شوف يعني الهمة في طالب العلم، وشوف زهد الناس اليوم في طالب العلم. فقال: فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، وضعت المتاع، فسرت إليه شهرا كاملا، شهر ويسير، حتى قدمت عليه الشام. جابر بالمدينة وعبد الله بن أنيس بالشام. فإذا عبد الله بن أنيس، يعني شخص سأل من يروي هذا الحديث، قالوا له عبد الله بن أنيس. فقال البواب: قل له جابر بن عبد الله بالباب. فقال جابر بن عبد الله ابن حرام، يعني الأنصاري المعروف، فقال: قل له نعم. قال: فخرج عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه يطأ ثوبه لشدة سرعته، يريد أن يخرج، لم يكمل بعد لباسه، وضع لباسه على نفسه، فخرج يطأ ثياب ثوبه فاعتنقني واعتنقته، لأنه لم يبقى من الصحابة إلا القليل في تلك الأيام رضي الله عنه. فلما عانقه، الله ما كش كلام بزاف، عانقته واعتنقني، فقلت له: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له: أي حديث؟ قال: حديث القصاص، المقاصة، الحساب يوم القيامة. قال: فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. حديث يريد أن يتثبت. فقال: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، عراة لا يلبسون شيئا، وكما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: الأمر أعظم من ذلك، أي لا أحد ينظر إلى عورة آخر، الأمر أعظم من ذلك. إنسان الآن يريد أن ينجي نفسه في ذلك اليوم، كل شيء يدخل الرعب في القلوب، الفزع الأكبر. عراة غرلا، أي غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. بهما، قالوا: وما معنى بهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس معهم شيء، ليس معهم شيء. قال: فقلنا: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم يناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من قرب، أي يسمعه الناس كما جاء في رواية: من بعد كما يسمعه من قرب. ينادي الله عز وجل فيهم: أنا الملك، أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقتص منه. هو خلاص راح يدخل النار، لكن عنده حق عند بعض أهل الجنة، لا يدخل أحد النار ولا يدخل أحد الجنة حتى يقتص الله تبارك وتعالى من صاحب الحق لمن أخذ منه الحق. ولا يدخل أحد من أهل الجنة، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منها، حتى اللطمة، الكف، حتى اللطمة. لو لطمت إنسانا ظلما وبغيا وعدوانا وكنت من أهل الجنة، لن تدخل الجنة حتى يقتص المولى تبارك وتعالى منه. عندئذ قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما ليس معنا شيء كيف يقع القصاص؟ ظنوا أن القصاص يكون بالمال. فقال عليه الصلاة والسلام بالحسنات والسيئات. نسأل الله تبارك وتعالى ستره ونسأله أن يعاملنا بلطفه. ونكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى بعد الأذان. نكمل شرح أو بيان ما جاء في هذه الآية المباركة مالك يوم الدين، حيث تطرقنا إلى بيان معنى هذه الكلمات اليسيرات وما تضمنتها من معان، كما تطرقنا إلى الحديث عن القراءة الثانية وهي مالك يوم الدين، و بيان ما ترمي إليه كل قراءة، وأن كل قراءة تخدم القراءة الأخرى. وتوقفنا أيضا عند إثبات اسم الديان للمولى تبارك وتعالى. والشاهد من الحديث الذي سردته الآن إنما هو في قوله سبحانه يوم ينادي العباد أنا الملك أنا الديان. والنقطة التي ننهي بها الحديث عن هذه الآية هي أنه ما دام ملك الله تبارك وتعالى تام وحقيقي من جميع الجهات، فلماذا أضاف ملكه فقط إلى يوم الدين إلى يوم القيامة؟ لماذا أضاف الملك؟ لماذا لم يقل كما قال رب العالمين يقول مالك العالمين؟ لماذا خص ملكه سبحانه فأضافه إلى يوم القيامة فقط مع أنه ملك الملوك ومالك كل شيء في كل زمان ومكان؟ فإذا علمنا أن هذه الآية من أعظم ما ترمي إليه هو إثبات المعاد أولا كما سبق في ذكر مقاصد هذه السورة، فالله عز وجل يضيف ملكه إلى يوم القيامة لأسباب. أولا عندما قال مالك يوم الدين لا تفهم أنه لا يملك غير يوم الدين، بل هو مالك الدنيا والدين، وإنما أضافه إلى يوم الدين لظهور ملكه في ذلك اليوم. ملكه التام يظهر في ذلك اليوم، يظهر عيانا للناس جميعهم. ولذلك ينادي سبحانه لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد، لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد، ثم يقول لله الواحد القهار سبحانه. أما في الدنيا فقد ظهر ملك للمخلوق، قد ظهر ملك للمخلوق، بل صار العبد ينازع الله تعالى ملكه، فهذا يقول إنما أتيت على علم عندي، وهذا يقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وهذا يقول أنا أحيي وأميت، وذاك يقول أنا ربكم الأعلى. فلا شك أن هناك من نازع الله تعالى ملكه في الدنيا، ولكن يوم القيامة يظهر الملك له سبحانه وحده لا شريك له، لا يشارك فيه أحد حتى في الظهور. لذلك كثرت الآيات التي تذكر بهذا الأمر أن الملك يوم القيامة لله وحده، مع أنه في الدنيا أيضا الملك لله وحده، لكن الآن الناس ظهر ملكهم، أي ظهر منازعتهم لله. أما يوم القيامة لا يظهر ذلك أو لا يظهر من ذلك شيء. قال عز وجل ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور كذلك، وله الملك يوم ينفخ في الصور فقط. الجواب لا، له الملك قبل نفخ الصور وبعد نفخ الصور. لماذا قال له الملك يوم ينفخ في الصور؟ أن يظهر الملك يوم القيامة له وحده، لا ينازع في ذلك غيره. وقال والملك يومئذ لله يحكم بينهم، وقال الملك يومئذ للحق للرحمن، وغير ذلك من الآيات. أي ليست الفاتحة فقط هي التي تضمنت هذا الوصف، بل غيرها من الآيات أو غير ذلك من الآيات تضمن هذا الوصف لهذا الأمر، أن ظهور الملك لله وحده سيكون يوم القيامة. أما في الدنيا فالناس ينازعون الله تعالى ملكه. السبب الثاني أن يوم القيامة لا يدعي أحد شيئا. قلنا يحشرون حفاة عراة غرلا، حتى اللباس لا يملكه، لباس لا يملكونه. أليس الملك لله سبحانه يوم القيامة وحده؟ حتى ذلك الملك الذي ملك الدنيا بأسرها لا يملك خرقة واحدة. يأتي الله عز وجل عاريا حافيا غير مختون، بهما أو أبهم ليس معه شيء. بل أقول لك إنه لا يملك حق الكلام، كلام كلام، يريد أن يتكلم لا يتكلم، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه سبحانه، ما يتكلم حتى واحد إلا بإذن. حق الكلام ليس، لا يملك حق الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فسبحان الله مالك يوم الدين، مع أنه في الدنيا نرى أن الناس يشفع بعضهم لبعض يملكون. قلنا بل نازع الله ملكه لعياذ بالله، هذا لا يخلو منه عصر ولا مصر. وأخيرا أن في هذا مالك يوم الدين فيه دعوة، فيه تذكير العبد، تذكير للعبد بأن عليه أن يعمل لهذا اليوم، بأن عليه أن يعمل لهذا اليوم ويستعد له، اليوم الذي يدان فيه ويجازى على أعماله وأقواله، فلن يستعد لهذا اليوم مالك يوم الدين، لأنك في إشارة أن الله هو الذي سيملكك يوم القيامة، فاحذر من أن تلقى الله عز وجل وترد إليه الوديعة وأنت مقصر. هذا أو هذه جملة أو جملة من الأسباب التي من أجلها أضاف الله عز وجل الملك أو ملكه ليوم القيامة فحسب، وإلا فملكه سبحانه عام في الدنيا والآخرة في كل زمان ومكان. بهذا ننتهي من تفسير قوله عز وجل مالك يوم الدين، وإن شاء الله تعالى نشرع لاحقا في الآية التي تعتبر قطب رحى هذه السورة كلها، بل قطب رحى القرآن كله، وهي قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية لعظم شأنها وعلو مرتبتها، فإننا إن شاء الله تعالى سنرجع الحديث عنها لاحقا، ونكتفي بهذا القدر الليلة. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.